بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيكون لقاءنا اليوم إن شاء الله من خلال القراءة في تفسير سورة الإسراء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، لما لهذه الصورة من فوائد عظيمة يحتاجها المسلم دائما، فإن في هذه الصورة معاني تظهر للمستمع عظم منهج أهل السنة وعظم هدي سلف الأمة من خلال آيات السورة. فلذلك نبدأ إن شاء الله بالقراءة من كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى.
قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
سبحان الذي أسرى من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة، التي من جملتها أن أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء، فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وذكر تفاصيل ما رأى وأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الصلوات 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة وهو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. وقوله تعالى: الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم. ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. وقوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
بدأت الصورة بالحمد لله تعالى، والحمد كان بداية هو محبة الله جل وعلا والتعظيم له جل وعلا، فالحمد فيه محبة والحمد فيه تعظيم لله جل وعلا. فالله عز وجل بدأ الصورة بقوله تعالى: الحمد لله الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله عز وجل بدأ الصورة بالتنزيه جل وعلا، بالتنزيه من النقص ومن السلب لله تعالى. فعقيدة المسلم أن يبتدأ بالتنزيه لله تعالى وبالتسبيح له. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هنا قال تعالى بعبده، مقام العبودية مقام عظيم لأهل السنة، فهو الأصل الذي يسعى إليه العبد في الوصول إلى رضا الرب جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كان قد أسري به، وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، إلا أن مقام العبودية مصطحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم للعبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى، متى يقول الإنسان سريت؟ لا يكون إلا في الليل. إذا ترك الإنسان العمل الصبح هل يقول سريت من العمل؟ لا، ولكن الإسراء لا يكون إلا متى يا أخوان؟ في الليل. ولكن لماذا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ فلماذا أتى بالليل والإسراء لا يكون إلا بالليل؟ هنا دليل بأن الإسراء كان بجزء من الليل، كان بماذا؟ بجزء من الليل. هذه من العظمة في الإعجاز، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. إذن حادثة الإسراء حادثة عظيمة، ولا يستطيع المسلم المؤمن أن يأخذ بهذا الاعتقاد إلا لمن تشرب العبودية والتسليم لله عز وجل. الملحد لا يستطيع أن يعتقد هذا الاعتقاد، الملحد لا يستطيع أن يعتقد هذا الاعتقاد. أصحاب اللغة المادية المحضة لا يستطيع أن يرتضي هذا المعنى. جزء من الليل يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ليست آية، آيات، إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. هنا فائدة التسبيح والتنزيه لله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة في الأسماء وفي صفات الله جل وعلا وفي الاعتقاد بالله جل وعلا. ثم مقام العبودية الذي نسب إليه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان هذا اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر البشر بهذا الخبر العظيم، وهو أنه ماذا؟ أسري به إلى السماء. فكيف يجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس يستمعون إلى هذا الخبر؟ أن يقول لأهل قريش في الأمس أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى ماذا؟ وهو في العهد إيش يا إخوان؟ المكي. حمل ثقيل. وهنا يجب أن يدرك السلف السني بأن السنية حمل ثقيل. لا يجب على السني أن يعتقد أن الجنة حفت بالشهوات، لا، الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره. فمن أراد حمل الرسالة السنية بحق لا بد له من مواجهة المخالفين، كما واجه النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بهذا الإخبار العظيم، بهذا الإعجاز العظيم. كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء وفي مكة؟ لاحظ، لم يكن ذلك في وين؟ في المدينة. كان هذا الأمر في الشدة بين ظهراني من يا إخوان؟ الكفار، كفار قريش. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عن هذه المعجزة. فلننظر من خلال السنة كيف كان موقف كفار قريش من هذه الحادثة. تقرأ لنا الحديث.
قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي.
انظر ماذا قال، عد العبارة.
لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي.
فضعت بأمري، حمل الأمر ثقيل على من الآن الناطق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة الإسراء مسألة تكليف، انظر إلى هذا التكليف. مطلوب أن نبلغ الناس بمسائل عقدية قد تخالف الأهواء، قد تخالف أصحاب الأطروحات المادية، قد تخالف الأمم المتحدة أيضا، أصحاب الطرح الديمقراطي وأصحاب الحريات. فلا بد لك أيها السني أن تتمثل ما كان عليه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر الأمة بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، يخبر الناس بهذا الاعتقاد. وأنت كذلك أيها السني مأمور بأن تخبر الناس بالاعتقاد السني في كل مسائل الدين، هذه عقيدة أهل السنة. فانظر إلى الحمل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح. نعم.
فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل.
انظر، أسري به ولكن المسألة فيها شدة، فكان النبي ماذا؟ حزينا. أسري به، ذهب ورأى صلى الله عليه وسلم من آيات الله عز وجل، ولكن كان الأمر فيه ماذا؟ حمل. الناس ما ينظرون إلى هذه الزاوية عندما يقرأ القارئ صورة إيش؟ الإسراء، يقول والله ما طرد بالي هذا الشيء. لا، كان هذا تكليف على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بهذا الاعتقاد وبهذه المعجزة؟ نعم.
فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه قال أتحدث قومك بما حدثتني إن دعوتهم إليك قال نعم قال يا معشر بني كعب بن لؤي قال فنفضت المجالس حتى جاءوا فجلسوا إليهما قال له حدث قومك ما حدثتني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعموا وقالوا تستطيع أن تنعت لنا المسجد قال وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت لهم وأنعت حتى التبس علي فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال فنعته وأنا أنظر إليه قال القوم أما النعت فقد والله أصاب.
إذن كان هذا الأمر حمل على النبي صلى الله عليه وسلم والتبس الأمر على النبي في وصف ماذا؟ في وصف بيت المقدس. لماذا ارتبك صلى الله عليه وسلم؟ ولكن كفالة ربانية، الله عز وجل جاء، هذه معجزة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوصف كما يرى صلى الله عليه وسلم، نصر إلهي، نصر إلهي. هكذا السني عليه أن يعتقد بأن المسؤولية، مسؤولية البيان والتبليغ لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه عقيدة لأهل السنة. إذا ننظر إلى هذه الصورة من زاوية للسني للسلفي بأنه مكلف في بيان الحق وبيان الحق للناس، حمل ثقيل عندما تقول للناس إن الله عز وجل أمر بكذا ويجب على الإنسان أن يقض بصره، يجب على الإنسان أن لا يسمع إلى الموسيقى، حمل ولا لا يا أخوان؟ فيه ثقل على الإنسان، لا ترسم الوجه هذا أمر محرم، تقول للإنسان قصر ثوبك اطلق لحيتك، أحمال، تقول هاي الديمقراطية باطلة. الفكر الأممي، الأمم المتحدة تدعو إلى باطل، دعوة إلى الحرية منكرة، تأمر بما أمر به الله عز وجل قطع اليدين وتقول هذا دين، لا كما قال مرسي عندما سئل عن قطع اليدين قال هذا مو من الشريعة وهي من كتاب الله عز وجل. ما الذي أوصله إلى هذا؟ ما الذي أوصله إلى هذا؟ السلفي لا يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به جاء إلى مكة في صباح ذاك اليوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حزن صلى الله عليه وسلم، لأنه مطلوب أن يبلغ ما جرى له صلى الله عليه وسلم من الإسراء. فالسني كذلك ينظر إلى هذا المعنى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الشيخ السعدي قال بأن هذه البركة أي الخيرات التي كانت حول ماذا؟ بيت المقدس، لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقضينا ليش بعد ذلك إنه هو السميع البصير، وقضينا إلى بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي التوراة. وهذه مسألة بأن القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هدى للناس وفرقان للناس. فهذه كتب الله جل وعلا ما جاءت إلا لتحقيق الهدى وماذا يا إخوان؟ والفرقان المبين. فالسني يدعو إلى هدى والسني يدعو إلى الفرقان. وما معنى الفرقان والهدى؟ أي التمييز بين الحق والباطل. فمن مهمات الأنبياء والرسل في كتبهم في القرآن في التوراة في الإنجيل في الزبور الهداية، وكذلك ماذا؟ تحقيق الفرقان بين الحق والباطل. وكان لزاما على السني عندما يعلم الناس يدعوهم إلى لغة الفرقان ويؤصل هذا التأصيل في قلوبهم، وإلا كان خائنا للحق، وإلا كان ماذا؟ خائنا للحق. لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء لما كان قد بلغ رسالات الله جل وعلا. فالسني يجب عليه البيان ويجب عليه تحقيق الفرقان المبين والهداية للناس، إلى أن قال نعم:
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
نعم، هنا اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله. فلذلك يؤصل الرب سبحانه وتعالى في مطلع الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا أصل عظيم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمقام العبودية مقام عظيم تأصيلي عند أهل السنة، ولذلك كان هذا هو الهدى، عقيدة التوحيد، إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لله تعالى. وهذه عقيدة أهل السنة في التدريس والبيان، أن العقيدة تأتي ماذا؟ أولا. نعم.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
ماذا قال السعدي؟
قال السعدي رحمه الله تعالى: كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أفضل أكمل الشرائع ونبوتهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا: وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم وقضينا إلى بني إسرائيل أي تقدمنا وعاهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطل لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطان وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلها، أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا عليكم الأعداء ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا أي يخربوا ويدمروا ما علوا عليه تتبيرا فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم، عسى ربكم أن يرحمكم فيديل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي فقال: وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم، فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا.
نعم، هنا بيّن الرب سبحانه وتعالى أن قضى لبني إسرائيل، أي كتب على بني إسرائيل، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، علو كبير ظاهر. وهذا الأمر كان خاصا في هذه الصورة اللي هي صورة الإسراء التي هي في بيت المقدس. في بيت المقدس عندما نزلت هذه الآية أو هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لليهود مكان في بيت المقدس، وهذا من الإعجاز. عندما أخبر الله عز وجل بما قضاه لبني إسرائيل وتكلم عن بيت المقدس، لم يكن في حينها عندما نزلت الصورة في العهد المكي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يكن لليهود لا في مكة ولا في بيت المقدس مكانه، أي ما كان في يهود لا في مكة، كانوا نعم في المدينة، ولكن لم يكن اليهود لهم ذكر في وين؟ في مكة. كذلك لم يكن لهم ذكر أين؟ في بيت المقدس. والموضوع خاص بمن؟ بالنصارى أم باليهود؟ باليهود. وانظر إلى بيت المقدس اليوم، هو مكان من؟ اليهود. بل من علامات الساعة أن يكون القتال بين من؟ بين المسلمين واليهود، حتى يقول الحجر يا مسلم، تنصيصا يا مسلم، كما في الحديث يا مسلم هذا يهودي خلفي فماذا؟ فاقتل. علما أن القتال لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، كانوا طائفة ولكن لم يشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شيء. وهذه الصورة نزلت أين؟ في مكة، وهي تخص من؟ اليهود. ولم يكن هناك يهودي، ما كان هناك يهود يعني كطائفة، والموضوع يخص من؟ بيت المقدس، ولم يكن في حينها يهود. فهذا من الإعجاز ماذا؟ القرآني لكتاب الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان إذا كان يكون، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الصورة تبين حال هؤلاء اليهود وإن لم يكونوا في مكة، والآية نزلت في مكة. فقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فقال هذا أمر السعدي قدري من الله جل وعلا، هذا أمر ماذا؟ قدري من الله جل وعلا. لذلك المسلم من شروط الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هناك إرادة كونية أليس كذلك؟ فالمسلم يقابل الإرادة الكونية بأن الله عدل وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن الله قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وقد كتبت في اللوح المحفوظ وما من شيء كائن في الأرض إلا في كتاب، وأن الله جل وعلا جعل هذا الأمر لحكمة، فالله حكيم لا إله إلا هو ولا يظلم مثقال ماذا؟ ذرة. فهنا في المسألة ماذا؟ اعتقاد. وهذا فرقان بين السني والخلفي. السني ينظر إلى الأشياء بأنها من إرادة الخالق، بأنها من إرادة ماذا؟ وقضينا وكتبنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضينا وكتبنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم تفيد الاستغراق، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة النهاية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هنا دخول المسجد والانتصار بمقام العبودية. قال تعالى عبادا لنا، إذن لن يكون الأمر من خلال اللغة المادية فقط، بل لابد من وجود ماذا؟ العبودية لله جل وعلا. فلن نصل إلى أمر الله جل وعلا إلا بتحقيق العبودية بحق لله تعالى. وهذا المقام مقام لا يستطيع إدراكه إلا السني، بأنه يعتقد بأن سبيل النجاة في الأرض تحقيق العبودية لله والإعداد لذلك. وهنا وقفة. دائما أبناء الجماعات السياسية الإسلامية، لاحظ هذه فائدة مهمة، أبناء الجماعات السياسية الإسلامية ومن تتلمذ على هذه الأحزاب والجماعات دائما ينظر لأبناء حزبه بأن المطلوب علينا إعداد العدة، أليس كذلك؟ فالإخواني عندما يقرأ ويبين معاني الإسراء يبين عبادا لنا أولي بأس شديد، يقول من خلالها لابد من إعداد العدة والتجهيز لذلك، فيتكلم بلسان ولي الأمر، يتكلم بلسان من؟ ولي الأمر، وليس له ذلك. قل كن عبدا لله لا للنصر لا لتكوين الخلافة كما يزعمون، ولكن عبودية نجاة لنفسك ولأسرتك. أما اعتقاد بأنك تنظم للوصول إلى غاية فهذا فكر عبثي بدعي. للأسف الدعوات المعاصرة أشربت قلوب السامعين إلى هذه المدرسة. دائما المحاضر أو الخطيب أو المعلم ها يبين للناس وكأن المسؤولية مسؤولية ماذا يا أخوان؟ مسؤولية التنظيم والحزب، الوصول إلى النصر أو إلى كذا. هاي ليست كذلك. مسؤولية المسلم عندما يقرأ هذه الصورة أن يتمثل هذه المعاني على ماذا؟ على نفسه. أما إعداد العدة وما شابه ذلك من أطروحات فتح يكن وأمثاله، هذه مدارس خلفية حرفت معاني الدين إلى أفكار سياسية. فالسني عندما يقرأ هذه الآيات يتعبد الله عز وجل ويعلم بأن الأمر ليس شأنه في هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ننازع الأمر أهله. مثال اليوم إيران، حزب الله، الشيعة، انظر ماذا يصنعون في السودان، انظر ماذا يصنعون في أفغانستان، انظر ماذا صنعوا. جيد، ماذا تريد مني أنا الآن عندما تعطيني هذه الرسائل من خلال مقالاتك أو من خلال كتاباتك؟ ها، ماذا سأصنع؟ توقر صدري تجاه ولي أمري؟ هذا المراد؟ هذا المراد المبطن؟ هذه ما هي مسؤوليتي، هاي مسؤولية من؟ ولي الأمر. وإلا إذا قلت هاي مسؤوليتي، السؤال موجه لك دائما، كيف نصنع؟ ماذا يجب علينا أن نصنع؟ وهنا الاستشكال. لن تجد، لو يصح أن أقول لن الزمخشيرية تفيد النفي الكلي ولكن هذا باطل، ها؟ لقلت ما تستطيع أن تجيب. جيد، أنت الآن ثورتني وفهمتني كل هالمعاني، وين تبيني أوصل معك؟ إلى أين؟ لأن هذا القرار شراء السلاح من بيده، إعداد العدة من بيده، كل هذا. إذن تثويري بهذه الطريقة الماكرة يراد منها ماذا؟ الخروج في النهاية. ولكن هذه تهيئة لك، هذه ماذا؟ تهيئة. فأنت تتشرب هذه المعاني لتخرج من دائرة السلفية إلى دائرة الخلفية وأنت لا تدري. لما تسمع اليوم أو تقرأ مقال الرافضة انظر ماذا صنعت أمريكا مع الرافضة في أفغانستان، واليوم التعليم تحت يد الرافضة، والرافضة كذا وكذا وكذا. جيد، لماذا تخبرني؟ هل أنا صاحب الشأن في هذا الأمر؟ من صاحب الشأن؟ من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصحه علانية، وليخبره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخباره، ولكن بماذا؟ سرا. فالله عز وجل أخبرنا بهذه الآية أن الفتح كان بيدي عبادا لنا أولي بأس شديد، من باب ماذا؟ الإخبار بأن مقام العبودية سبيل النجاة وسبيل الانتصار وسبيل كل ما يجب عليه المسلم أن يحقق في الدنيا، وسبيل للنصر في الآخرة. هذا الاعتقاد يا إخوان منهج أهل السنة، ولذلك من الصعب أن أتكلم بهذه اللغة، لمن تأثر بالمدارس الإخوانية، لن يقبل بهذا القول ولن يرتضي، لأنه عبئ وأنشئ بأنه مسؤول عن كل شيء. يعني يتكلم هو وكأنه ماذا؟ كل واحد منهم وكأنه حاكم، وكأنه سلطان، وكأنه صاحب قرار. أما السلفي ما ينشئ إخوانه على هذه المعاني، هذا من الغش، هذا من الغش لهم. لأن السؤال اللي نوجهه دائما ونقول: جيد أيها الإخواني، عندما تذكر ما ذكرت ما المطلوب مني؟ الكلام له غاية أم لا؟ ما المطلوب مني؟ انصر إخوانك في الدعاء، بالدعاء، هل هذه حقيقة يا إخوان؟ ولكن عندما تجد هذا الإنسان يوضع بزاوية فليس له مخرج إلا هذا الباب. ولكن الكتابات تكذب هذا المعنى، وهنا فائدة. كلمة حق يراد بها باطل. كيف تعرف كلمة الحق وهي حق، ولكن إرادة القائل إرادة ماذا؟ باطلة. كيف تتعرف على هذا الشيء؟ إن الحكم إلا لله، قيل هذا الأمر أم لم يق؟ قيل في حق من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق يراد أو يراد بها أو أريد بها باطل. كيف عرف؟ لأن المتكلم لا يتمثل هذه المعاني. فالإخواني عندما يقول أريد الدعاء، نقول: مجلاتكم، مقالاتكم تكذب هذه الإرادة المزعومة. إرادة شنو؟ الدعاء. إذن كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل. عندما قال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصر التميمي، قال اعدل. كلمة العدل مطلوبة شرعا أم لا؟ كلمة حق يراد بها ماذا؟ باطل، لأنها لا تقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ميزان الحق. إذن الكلمة سليمة، ولكن المقام يدل على بطلان المقصود. كلمة حق أريد بها ماذا؟ باطل. فأيها السني السلفي، كن كيسا فطنا. ما يجب أن يغتر المسلم السني بمجرد هذه العبارات. عندما أوجه بمثل هذه المعاني أدرك بأنها كلمة حق يراد بها باطل. كيف أعرف أنها باطل؟ من خلال ماذا؟ استقراء المعاني. مثال أخير لما كانوا يقولون لنا عبد الرحمن خرج من الجمعية، فكان البعض يقول، أنا أتكلم الحين نرجع 15 سنة، فكانت هذه لزمة، كانت ماذا؟ لزمة، عبد الرحمن خرج من الجمعية. نقول كلمة حق يراد بها باطل. كيف نعرف ذا؟ ممكن خرج من سور الجمعية، ممكن أخرج من بعض لجانها، ولكن الفرقان تنضح بأفكاره. مجلة الفرقان ماذا؟ تنضح بأفكاره، فدل على أن هذا القول باطل. ضربنا مثال في مسألة كلمة حق أريد بها باطل بموقف النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه وارضاه، الإخواني عندما يقول نريد الدعاء، التراثي عندما كان يقول عبد الرحمن خرج. هنا مثل هذا التنزيل مطلوب ولا لا؟ البعض شي يقول لك، يقول لك لا تكلم بهالمواضيع. ليش؟ كيف ما أتكلم؟ لا أتكلم. الأصل أن هذه المعاني ننزلها وين يا أخوان؟ فيأتي البعض يتضايق من هذا الأمر. قلنا في البيان بأن السني المعلم المطلوب منه أن ماذا يصنع؟ أن يأتي بالفرقان لإخوانه. القرآن مفرق بين الحق والباطل، فلا بد من هذا البيان. البعض لم يعتد على هذه الطريقة، لذلك لو يقرأ كتاب ابن بطة ما يستانس، يقرأ كتاب البربهاري ما يرتاح، ما يجد في هذه الكتب تحديدا على سبيل المثال إلى الحصر، ما يجد فيها المزاجية والطريقة التي نشأ عليها، لا يجد ماذا؟ هاي كتب سلف ولا لا؟ البربهاري إمام أهل السنة في زمانه، أنا ما يني جايب واحد زوير ولا عبيد، أنا جايب إمام من أئمة أهل السنة. ولكن عندما تقرأ رسالة البربهاري التي يستشهد بها متشرفا ابن تيمية في كتاباته، ويستمد منها أصول أهل السنة، أعني من؟ ابن تيمية يتتلمذ على هذه الأصول ويستشهد بها على التأصيل في معاني الدين والعقيدة، تجد هذا الكتاب يا إخوان يختلف عن نهج هؤلاء. فعندما يتأصل السني على اللغة الفرقانية يجد الراحة عند سماع كلام ابن بطة، الإمام البربهاري، الإمام أحمد، الإمام مالك، ها؟ يجد معاني عظيمة وفيها تنزيل، فيها ماذا؟ فيها تنزيل بلغة مفككة، بلغة ماذا؟ مفككة سهلة، لو قرأت على العام البسيط لأدرك المعنى. وهذه من النعم، هذه من ماذا؟ من النعم، أن الله عز وجل قد سخر لنا أئمة قد كتبوا بلغة تصلح للجميع. تصور لو كانت لغة منطقية تحتاج إلى تفكيك عبارات، كان كيف؟ ثقلت على الناس. ولكن هذا بلطف من الله، وهذا منهج أهل الحديث، هذا منهج ماذا؟ أهل الحديث. أحببنا أن نقرأ شيء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وقرأنا مطلع سورة الإسراء، وكذلك بينا كيف كان هذا الأمر حمل على النبي صلى الله عليه وسلم وشدة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين هذه المعجزة لقومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يسرد ما جرى له من أحداث أمام كفار قريش، فكان منهم الاستهزاء، فمنهم المصفق، ومنهم من وضع يده على رأسه استخفافا وتكذيبا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتم النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وذكر صلى الله عليه وسلم ما رآه في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. يقول جزاه الله خير، هل الصواب أن أقول معجزة أم آية؟ حيث أن إني سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر كلمة معجزة وأنها يعني مخترعة من المتكلمين، وأن اللفظ الشرعي هو آية. نجد أن بعض العلماء أيضا يعني يقولون هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت الكلمة لها تفاسير عند المتكلمين، فهم يفرقون بين المعجزة والكرامة. فالمعجزة يجعل المتكلم بأن المعجزة خاصة بالأنبياء والرسل، وأما الكرامة فتكون لغير الأنبياء والرسل، وقسمت إلى أقسام، ولكن لا نلتزم هذا المعنى. المقصود من الكلام بأن هذه آية ومعجزة على غير المعنى الذي كان عند المتكلمين، والله أعلم. نعم، وقبل شيخ الإسلام كتب عنونت بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نعم، ولكن هناك تقسيم للمتكلمين في هذا المعنى، معجزة وكرامة و أمر ثالث الآن لا أستحضره والله. فيجعلون المعجزة خاصة بالأنبياء والكرامة بالصالحين وإلى غير ذلك يعني. نعم.